قال عمران بن حطان وهو الخارجي الخارجي ذهب إلى رأي الخوارج في آخر عمره أو في آخر أيامه، وقيل في سبب ذلك أنه ماذا؟ تزوج بامرأة خارجية قريبة له يزعم أنه يهديها إلى ماذا؟ إلى السنة، فجرفته إلى البدعة وإلى رأي الخوارج. ولهذا قال أهل العلم: لا تجالسوا أهل الأهواء، لا تجالسوا أهل الأهواء. لماذا؟ لأن المجالسة تسحب إلى الهوى، والصاحب ساحب، كيف إذا كان صاحبا بالجب؟ ولا سيما إذا قويت الشبهة من جهته وضعف العلم وما يدرأ به الشبهة والدين والورع من الجهة الأخرى، فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة. ودعهم يقول عنك إنك جبان وإنك ضعيف عن مناظرتهم، وإنك لست بمتأكد من مذهبك ومعتقدك، حين يدعونك إلى مجالستهم ويقولون: تعال واسمع، تعال واسمع. فقل لهم: قال السلف: لا تجالسوا أهل الأهواء، لا تجالسوا أهل الأهواء. والرجل وإن كانت عنده الحجة، وإن كان عنده من العلم ما يدمغ به ما عند أهل الأهواء من البدع والضلالات، فإنه يشرع في حقه تجنب أهل الأهواء. بين ما عندهم من الضلالات للناس وجلها، أما المخالطة لهم فإنها تضر وتغر، تضر بك لأنهم يسحبونك شيئا فشيئا، وتغر غيرك حين يرونك مجالسا لأهل الأهواء. ومناظرة أهل الأهواء هذه فيها تفصيل، مناظرة أهل الأهواء فيها تفصيل، إن دعت إلى ذلك حاجة وكانت المصلحة في مناظرتهم راجحة، أو طلبت المناظرة من عند ولي الأمر، أو نحو ذلك من المقاصد والمصالح العامة، وكان الذي يناظر عالما بما عند أهل الأهواء من الضلالات قادرا على تفنيدها وعلى بيانها وإزالة الشبهة والالتباس، فهنا تشرع المناظرة. أما من جاهل أو مبتدئ أو فيما لا يعود من ورائه نفع، وهو المسمى بالجدال العقيم، جدال عقيم، تظل تعك معه وتدوك ليلة كاملة ما من ورائها إلا الصياح حتى يبح الصوت، لا هو بالذي يقبل الحق ويهتدي إليه، ولا أنت بالذي كذلك أيضا تقنع، تصل إلى إقناعه لوجود مانع من موانع الإقناع وهو الهوى وعدم قبول الحق والنصح. ففي مثل هذا لا تضيع وقتك. وما أحسن ذلك الأثر عن مالك حين جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله جادلني في مذهب رآه. قال: فإن غلبتك، قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني، قال: تتبعني. قال: أفرأيت إن جاء ثالث فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: إذن يصير ديني عرضة للتنقل، اذهب إلى شاك مثلك فإني على يقين من أمري. وهكذا بعض الناس يجالس أهل الأهواء أو الحزبيات أو البدع أو الصوفة أو الروافض، نعم يجالسهم، وإذا به بعد أيام قد ضعف عن التمسك بالسنن. هذا عمران بن حطان كانت عنده قريبة له، ابنة عم أو قريبة على رأي الخوارج، فقال يريد أن يفعل فيها معروفا، يتزوجها ويردها عن رأي الخوارج. فحصل الزواج، وبمجالسته لها وربما لأصهاره من إخوانها وأبيها وأعمامها وبقية أسرتها ممن تأثروا بهذا الفكر، فكر الخوارج، إذا بهذا السني الذي كان سنيا إذا به ينقلب إلى خارجي حتى صار يمدح. وصل به الحال إلى مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال في ذلك: يا طعنة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. وصل به ما هو خارجي من الباب، خارجي من العمق، دخل إلى بؤرة الخوارج وصار يمدح عبد الرحمن بن ملجم. هذا مثال من أمثلة مجالسة من مجالستهم مضرة. فاعرف جليسك يا أيها المسلم، اعرف جليسك. ولهذا يكون معك ابن على استقامة وخير وسكون وأدب، فإذا به يجالس الضائعين فيضيع، ويجالس الفاسدين فيفسد، ويجالس كذلك السيئين فتسوء أخلاقه، ويجالس البذيئين من بذيئي اللسان فتصير لسانه لسان بذيء. وهكذا تكون أنت سالما في بيتك من الدخان والشمة وهذه القاذورات، وإذا بولدك ما تدري وتسمع إلا وهو دخن أو يتعاطى الشمة، أو كذلك يكون ماءه مخزن ولا يعرف القاتل، إذا به قد طحس بدأ يخزن ويسجر. من أين؟ من المجالسة جالس من يضره في هذا الباب. وكذلك أيضا الحال في النساء وفي الرجال. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم إذ يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل فلينظر من يخالل، أي من يجالس على دين خليله، دين جليسه. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كنافخ، كحامل المسك ونافخ الكير، مثل عظيم. فحامل المسك إما أن يحذيك، أي أن يعطيك بدون بيع ولا شراء، هدية، وإما أن تبتاع منه، أن تشتري منه الريحان أو الطيب، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، تمر بجواره تشتم ريح الطيب أو الريحان، فلن تعدم منه خيرا. ونافخ الكير إما أن يحرق ثياب، أن يؤذيك، وإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. نافخ الكير الذي هو الحداد، ليس في هذا ذم الحدادة، لا، إنما المثل فيما أحاط بهذه المهنة من أشياء هي واقعية، شرارة الكير، كذلك أيضا الريح المنتنة التي قد تكون من إما من الكير والدخان، وإما كذلك من الحداد وهو يضرب الحديد أو غير ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم المثل. ومن القائل لا تجالس مفتونا فإنه لن تخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يؤذيك، إما أن يفتنك، وإما أن يؤذيك قبل أن يفارقك. من قال هذا لا تجالس مفتونا فإنه لن تخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك، مثل هذه المرأة التي فتنت عمران ابن حطان، وإما أن يؤذيك قبل أن يفارقك. من هذا؟ من قال هذا؟ محمد مصعب بن من؟ مصعب بن سعد ابن أبي وقاص، مصعب بن سعد ابن أبي وقاص. ومعنى أن يؤذيك قبل أن يفارقك مجالسته مؤذية حتى إذا فارقته. إذا جالست مفتونا أو سيئا وخالطته حتى وإن فارقته وتبت من ذلك، تخطئ فيقولون هذه من آثار مجالسته لفلان، وأنت قد تركته من زمن. نعم تنتكس، قالوا هذا من آثار مجالسته لفلان، ربما حصل بينك وبينه، بينك وبين ذلك الشخص شيء، فتلفظ بكلام فتقول له أنت قد عرفنا جلساءك، أنت جلساءك فلان وجلساءك فلان وفلان، تعد له الذين كان يجالسهم قبل أن يتركهم، فهذا من الأذية، آذاه وإن فارقته يؤذيك، فاحذر يا أخي. قال عمران بن حطان قال وليس لعيشنا هاتا مهاه، وليست دارنا هاتا بداري، وإن قلنا لعل بها قرارا فما فيها لحي من قراري. يعني أبيات زهدية، لكن ذهبت تلك المرأة بما كان من نفع من هذا الرجل. قال والصواب أن يقال لهما هاتيا بكسر التاء، لأن العرب تقول للواحد المذكر هات بكسر التاء، هات إذا وقفت تقف بالسكون هات، وإذا كسرت وإذا وصلت تكسر، تقول هاتي القلم يا فلان، هاتي كتابا، هات دفترا، هات كأسا من ماء. فلا تقل للمذكر عند الوقف هاتي، إنما يقال هاتي لمن؟ للمؤنثة. أما المذكر يقال له هات، إنما تكسر التاء عند الوصل. وللجمع هاتوا، لا كما تقول العام العامة هاتم 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 ما عندكم، هكذا نقول ولا خطأ؟ إنما هاتوا هاتوا، قل هاتوا برهانكم. لا كما تقول العامة هاتم، وتقول للمؤنثة قال، وتقول للمؤنث هاتي، ولجماعة الإناث هاتين، وتقول للاثنين من المذكر والمؤنث هاتيا، من غير أن يفرق في الأمر لهما، ذكر المؤنث سواء. وفي ملح العرب، أي الكلام المليح من كلام العرب، أن رجلا قال لأعرابي هات، فقال والله ما أهاتيك، أي ما أعطيك. الشاهد من هذا كله أن هاتا بمعنى يريد هاتيا خطأ.